لله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. باب
نعم.
مهلي
سؤال أنه يدك نعم
الله
عليك
يا شيخ. الجحفة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقال
هم
المدينة إليها
إيه؟ نعم نعم.
هل كان ذلك قبل
التعيين أو بعد؟ الظاهر قبل، لأن المدينة انتقلت الجحفة الثمة منها في وقت قصري.
الحج وحدث منه رزق أو ماذا عليها حتى يطهر الحج؟
عليه التوبة، وإذا كان الفسوق فيما يتعلق بمحظورات الإحرام فعليه ما في المحظورات من واجب كالفدية في الجزاء في الصليب والفدية في حلق الرأس وما أشبه ذلك. صليب لا بهم زاد. خير اللباس لباس التقوى، وخير الزاد زاد التقوى. نعم أي نعم. الزاد لباس الباطن واللباس لباس الظاهر. نعم. ثلاثة.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن أهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة، لأنه ذكر الترجمة ثم ساق الحديث حتى أهل مكة من مكة، ولكن هذا فيه نظر، فإن أهل مكة لا يمكن أن يحرموا من مكة، لأنهم إذا أحرموا من مكة لم يعد عملهم هذا إلا أن يكونوا طافوا وسعوا بدون نسك، والعمرة مأخوذة من الزيارة، والإنسان في بلده لا يقال أنه زائر، ولهذا لما أرادت عائشة أن تحرم بعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج للتنعيم، مع أن ذلك كان في الليل وكان في شيء من المشقة، ولو قال ولم يقل أحرم من مكانك من المحصب، وهذا دليل على أنه لا عمرة من مكة، وإنما من أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. وقوله ممن أراد الحج والعمرة فيه دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لم يلزمه أن يهل من هذه المواقيت، مثل أن يذهب إلى مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يلزمه الإحرام من المقاصد لأنه لم يرد الحج والعمرة. فإن قال قائل وهل يلزمه أن يريد الحج والعمرة؟ قلنا يعني فالجواب إن كان قد أدى الفريضة لم تلزمه إرادة الحج ولا العمرة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فإن كان لم يؤدي الفريضة وجب أن يحرم، وإن أدى الفريضة فالإحرام سنة، لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يدخل مكة بإحرام. نعم.
باب الساجة أشكى عليه البخاري لما ذكر إقرار موسى
إيش؟
القصد البخاري ترجيح الموصول أو الموسى
يعني المرسل، لكن أراد أن يبين قصد يرجح المرفوع المتصل يعني، لكن أراد أن يبين أن الرواة اختلفوا فيه. إيش؟
الجحفة الآن
نعم
بني فيها مسجد
نعم
الآن.
هذا عاد يرجع إلى وزارة الشؤون الإسلامية، يعني ما ليس هذا.
حط الشيخ
لو حاب عاد يرجع إليه. نعم فهد
البخاري
يقول
باب مهل على مكة للحج والعمرة على
أن
قصده أنهم لا يخرجون إلى الميقات.
على إيش؟
على أن قصده لا
يخرجون
إلى الميقات كالعتاق. أنه لا ترى أولا الأفريقيين ثم عقبهم بأهل مكة. ما شمل باب البخاري على أنهم لا يلزمون بالخروج إلى المواقف؟
لا مثلا الحديث صريح حتى أهل مكة من مكة. هو لو لم تجد لو لم تكن هذه الجملة لقلنا أنه أراد بذلك أن من كان دون المواقيت فمن حيث أنشاء
يهل قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
ميقات المدينة في الحليفة وهي مكان معروف وسميت بهذا لكثرة هذه الشجرة فيها وهي شجرة الحلفاء. وقول البخاري رحمه الله ولو هلوا قبل للحليفة كأنه يميل إلى الكراهة أو التحريم أي تحريم الإهلال قبل الميقات. وذلك لأن الإنسان إذا أهل قبل الميقات فهو كالذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أي تقدم على حدود الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات وأن أدنى ما نقول في الإحرام قبل الميقات أنه مكروه. لكن إذا كان الإنسان يحرم قبل الميقات احتياطا فلا حرج. وهذا يحتاج الإنسان إليه فيما إذا كان راكبا في الطائرة فإنه لو أخر إحرامه حتى يحل الميقات فالطائرة السريعة ربما تتجاوز الميقات قبل أن ينام وربما يأخذه النوم فيفوته الإحرام للميقات. فمثل هذا لا بأس أن يحرم قبل محالاة الميقات لدعاء الحاجة لذلك. وقول يهل أهل المدينة خبر بمعنى الأمر وقد ورد صريحا في حديث ابن عمر الأمر بالإهلال من هذه المواقيت. وأهل الشام من الجحفة. الجحفة قرية كانت قديمة وليس ولا نعم كانت قديمة ومسكونة. ولما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة ونزلت الحمى فيها نزح عنها أهله وجعل الناس بدلا من الجحفة رابغا. ورابغ أبعد قليلا من الجحفة عن مكة. فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. والآن عمرت الجحفة وجعل لها خط مسفلة يذهب الناس إليه. فلو أحرم الإنسان من الجحفة فقد أحرم من الميقات الأصلي. والثالث قال وأهل نجد من قرن يعني يحرم أهل نجد من قرن أي قرن المنازل ويسمى الآن السير وهو معروف يحل منه أهل نجد. والرابع قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم وهو مكان أو جبل أو وادي معروف في طريق اليمن ويسمى السعدية. وكلها الحمد لله معروفة له. وعينها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح بعض البلاد التي عينت لها إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الفقهية قال وتعيينها أو قال وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد يعني أنه من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عين هذه الأماكن لأهل هذه البلاد مع أنها لم تفتح. إشارة إلى أنها سوف تفتح وسوف يحجون. طيب هذه المواقيت لم يبين فيها ما هي لأهلها مطلقا أو لأهلها ولمن مر عليهم في حديث ابن عمر، لكن في حديث ابن عباس الآتي ما يدل على ذلك. نعم.
باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد.
الترجمة قوله ولا يهل،
قوله باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قد تقدمت إشارة إلى هذا في باب فرض المواقيت، واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة من إيراد الخبر بصيغة الخبر لا إرادة الأمر تعين ذلك. وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا فيكون أكثر أجرا. وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله.
تقدم إيش؟ شرح المتن. شرح المتن حديث. نعم.
أشكر عليك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة.
نعم.
مع أن يعني المشروع الدعاء بالعافية المطلقة.
إيش؟
مع أن المشروع الدعاء بالعافية المطلقة.
نعم. الله أعلم. الله أعلم بما أراد الرسول. بعض العلماء يقول إن أهلها كانوا كفارا، ولكن حتى الأجواب ما هو مقبول، فيقال هذا أمر لا نعلم علته، والله أعلم بما أراد الرسول. يحيى.
إذا أحرم للطائف وما يدري هل تجاوز الميقات أم لا، يعني في شك.
الأصل عدم التجاوز، لكن لماذا لا يحتار ويحرم مبكر حتى لو تقدم 5 دقائق ما يضر ما دام احتياط.
بعض أهل العلم عن تسمية
ذا الحليفة أبا علم. نعم. أي. بقي شيء أهم من سؤالك، وهو كيف كان هذا التفاوت بين المواقيت. فيقال التفاوت العظيم هو بين ذي الحليفة وبقية المواقيت. والعلة والله أعلم أن تتقارب خصائص الحرمين، لأن الإحرام من خصائص أي الحرمين، حرم مكة وهو قريب، وذي الحليفة قريبة من خصائص حرم المدينة. فالظاهر والله أعلم أنه صار بعيدا عن مكة ليكون قريبا من المدينة، فتكون خصائص الحرمين متقاربة. أما بقية المواقيت فهي متقاربة، يعني إن اختلفت تخلص ساعات. وأما تسميته بأبيار علي فقد قيل إن علي بن أبي طالب حفر أبيارا هناك فسميت به، كما سمي التنعيم مساجد عائشة مع أنها لم تبن مسجدا هناك لكنها أحرمت من هناك فسميت مساجد عائشة. نعم. إيش؟
ما في يعني بأس إذا نقل
هذا الاسم؟ هذا تسمية عرفية ما في اسم، لكن بالنسبة لطلبة العلم ينبغي لهم أن يبينوا المواقيت بألفاظ التي وردت. نعم.
باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
هذا الحديث زيادة عما سبق، وهو التصريح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وفيه أيضا من ذلك أن هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهل هذه البلدان، ولا يخفى أن في هذا تيسيرا على المكلف. وإلا لو لقلنا أن المدني إذا جاء من طريق نجد وجب عليه أن يذهب إلى ذي الحليفة، ولقلنا أن إذا جاء من أهل نجد أحد مارا بذي الحليفة وجب أن يحرم من قبل، وفي هذا لا شك مشقة. فلذلك كان من أتى على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد يحرم منها تيسيرا على المكلف. ولكن هل إحرامه منه رخصة أو عزيمة؟ أكثر العلماء على أنها عزيمة، وأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرما وإن لم يكن من أهله، وهذا هو ظاهر الحديث. وقيل إنه رخصة، وأن الإنسان لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي فلا حرج، وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وينبني على هذا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان لو ذهب في الطائرة من القصيم يريد الحج والعمرة ثم لم يحرم من محاذاة الحليفة حتى وصل إلى جدة، فعلى قول من يقول إن التوقيت لمن مر عليهن من غير أهلهن عزيمة، نقول إذا أردت أن تحرم الآن إيش ترجع إلى الحليفة. وعلى قول من يقول إنها رخصة وأنه يجوز أن يحرم من ميقات الأصلي، نقول اذهب إلى أين؟ إلى قبر. وهذا فرق واضح، ولكن ظاهر النص أنه فرض وليس برخصة، أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا بد أنه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم كل من مر بهذه المواقيت أن يحرم منها إذا كان لا يريد الحج والعمرة، لقوله ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا قال قائل كلمة ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب إذا دل النص على الوجوب، لأنك تقول للشخص إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل نقول إن الصلاة تحت الإرادة إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي؟ لا. فالجواب أن نقول لا دليل على وجوب تكرار الحج والعمرة، بل الدليل يدل على أنه مرة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الله فرض عليكم الحج قام الأقرع بن حارث وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وهذا نص صريح، وعلى هذا فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمه. فمن ذهب إلى مكة لتجارة أو طلب علم أو زيارة قريب أو عيادة مريض أو أي شغل وهو قد أدى الفريضة فإن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، سواء طال عهده بمكة أم قصر. وأما قول العوام إذا كان بينه وبين نسكه الأول أكثر من 40 يوما وجب عليه أن يحرم، وما كان دون ذلك لم يجب فلا أصل له. إذا الصواب الذي تطمئن إليه النفس هو أن من أدى الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحرم ولو مر بالمواقيت. والحديث هنا صريح، لمن يريد الحج والعمرة، والواو هنا بمعنى أو، يعني أو العمرة، وليس المعنى من يريد القران، لأن لو أخذنا الواو بظاهرها لكان المعنى من يريدهما جميعا، وليس كذلك، بل من يريد الحج أو العمرة. ومن فائدة هذا الحديث أن من كان دون المواقيت يعني أقرب إلى مكة من المواقيت فإنه يحرم من المكان، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات، وهذا من التيسير. ومثل ذلك من تجاوز الميقات لا يريد الحج ولا العمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر، نقول أحرم من حيث بداه، لأن في بعض ألفاظ الحديث فمن حيث أنشأ، ومعلوم أن الإنسان قبل النية لم ينشئ. فإذا قدر أن شخصا تجاوز ميقات ذي الحليفة حتى وصل إلى جدة وهو لا يريد الحج ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من إيش؟ من مكانه من حيث أنشأ. طيب فإذا قال إذا مر الإنسان بهذه المواقيت يريد أهله وهو عازم على أن يحج عامه أو يعتمر، مثاله رجل من أهل جدة مر بذي الحليفة في شعبان وهو يريد أن يعتمر في رمضان، هل يلزمه أن يحرم أو لا يلزمه؟ فالجواب لا يلزم، لأن الرجل ذهب إلى أهله، لكنه ناون أن 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 يعتمر في رمضان. وكذلك لو كان بعد رمضان ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام لا يلزمه أن يحرم، لأنه يريد أهله، وإذا جاء وقت الحج أحرم به. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة، وقد أخذ به بعض العلماء، ولكنه قول ضعيف. والصواب أنه لا بد أن يخرج أهل مكة إلى الحل، إلى أدنى الحل، إما عرفة أو التنعيم أو من الجهة الغربية، المهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، ولم يأذن لها أن تحرم من مكة. فإذا قال قائل وقد قيل إن عائشة آفاقية، قلنا لا فرق بين الآفاق وغيره. والدليل على هذا أن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم من أين أحرموا بالحج؟ من مكة، ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم لستم من أهل مكة أخرجوا إلى الحج. ثم إن معنى العمرة، العمرة هي الزيارة، وإذا كانت هي الزيارة فلا بد أن يكون الزائر من غير بيت المزور. فإذا كنت تريد أن تعتمر والعمرة محلها الحرم فلا بد أن تأتي من الخارج، من خارج الحرم. فإن قال قائل إذن كيف تقولون إن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة؟ كنا نقول هذا لأنهم سوف يقدمون من الحل للطواف والسعي. أين الحل؟ عرفة. فلا أنتقد هذا التعليل. فالصواب عندي المتعين أنه لا يجوز لأحد في مكة أن يحرم بالعمرة من مكة، لأن حقيقته إذا أحرم من مكة حقيقته أنه طاف وسعى وقصر فقط ولم يأتي بعمرة. ومن فائدة هذا الحديث قوله أهل مكة، هل يقاس على أهل مكة من كان من غير أهل مكة ولكنه في مكة؟ الجواب نعم، بل هذا لا قياس فيه في الواقع، جاء به النص. فإن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم في حجة الوداع كلهم أحرموا ليه؟ من الأرض مكة. نعم انتهى الوقت.
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع ومهل أهل اليمن يلملم.
أنا سبق يعني الحديث اختلفت في اللفظ فقط من المعنى واحد. ومن وراء ابن عمر رضي الله عنه أنه نسب توقيت يلملم لأهل اليمن إلى شخص آخر بلغه بذلك، وهذا كقوله في سنة الفجر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب التي ذكرها، قال وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفجر ركعتين خفيفتين، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. نعم.
باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها.
وسبق أن هذا بالنسبة لأهل مكة في الحج، أما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، إما عرفة وإما التنعيم وإما الجعرانة وإما الحديبية. نعم.
باب محل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
قوله المسلم يريد بهما الكوفة والبصرة، فهما مدينتان لكن يسمى يعني مصري. وقولهم جور عن طريقنا يعني نائل عن طريقنا ويشق علينا أن نذهب إليه، فقال انظروا إلى حذوها من طريقهم. لكن ما المراد بالحذو؟ المراد المساواة. وهل المراد المساواة بخط مستقيم أو بخط منحن؟ بمعنى أن نجعل بيننا وبين مكة كما بين قرن المنازل ومكة، وما فهمتم يعني بينهم فرق. إذا قلنا خط مستقيم ربما تكون عرق أبعد من قرن المنازل، وإذا قلنا خط لا بد أن يميل قليلا من أجل أن يكون المسافة بين ذات عرق وبين مكة كالمسافة بين مكة وقرن المنازل. هذا هو الظاهر هو هذا، والأول محتمل بلا شك. نعم.
بعض الحجاج يقطعون من المغرب ويعودون في جدة ثم يذهبون إلى المدينة ثم يعني يحلون من ميقات المدينة.
نعم. صحيح. يعني بعض الحجاج يقدمون إلى 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 جدة وهم يريدون المدينة، ثم إذا رجعوا أحرموا من ذي الحليفة، هذا لا بأس به ولا أشكال فيه. لكن لو منعوا من الذهاب إلى المدينة كما يقع أحيانا فمن أين يحرمون؟ هل نقول يجب أن يذهبوا إلى الميقات وأدنى المواقيت إليهم رابط، أو يحرمون من جدة؟ فالجواب أنهم يحرمون من جدة، لأنهم إنما أنشأوا إرادة الحج من جدة، وكانوا بالأول قد مروا بالميقات عن طريق السفر. نعم.
بعضهم يأتي بنية العمرة يعني يحرم في الطائرة.
نعم.
فإذا وصل إلى جدة ألزموه بالذهاب إلى المدينة.
نعم.
فماذا عليه؟
يبقى على الإحرام ما دام عقد الإحرام في الطائرة، ثم قيل له لا بد أن تذهب إلى المدينة، يذهب على الإحرام. نعم. لا ما ينفسه، إذا فسقه فهو باق على الإحرام. نعم. ثم هو إذا رجع بيحرم من الميقات من ذي الحليفة، ما في إلا أن يتحلل ما بين جدة إلى المدينة وخروجه إلى الحليفة. أما مسألة الوجوب الدم ما يجب عليه دم لأنه جاهل. نعم يا سليم.
بالنسبة لغسل للنساء في الوقت هذا
ما جاء، ما في بحث الغسل. اي بس احنا في المواقيت ما بعد سنة. انتبه جزاك الله خير. نعم. وفي هذا أثر عمر رضي الله عنه إثبات القياس، لأن يعني قوله إلى حد من طريقكم يعني قيسوا هذا على هذا، وفيه أن الإنسان إذا أتى بالطائرة لابد أن يحلم إذا حال الميقات الذي تحته لابد. وقد وقع للشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أظن كتاب الاستغاثة أنه ذكر عن الدجالين الذين تحملهم الشياطين إلى مكة، وذكر من جملة أخطائهم أنهم يمرون من فوق المواقيت ولا يحلمون. سبحان الله، أنطق الله هذا الرجل قبل أن توجد الطائرات، لأن الشياطين تمر بهم من عند الميقات يقول ولا يحلمون، وكان عليهم أن يحلم إن كانوا صادقين. الله سبحان الله. نعم
جل عشر.
نعم
عشر ثواني
انتهى الوقت. ها كيف؟ لا احنا هذه الساعة وش كنت تتمنى
على ساعة
ساعتي انا
ساعة كنت خمس ثواني
لا ساعتي باقي هذه ساعة اجل عد قدي ولا عد ساعتي لا ها مقدمة ما يخالف سهلة اي نعم صحيح لا سهلة اجل نعتمد هذا نعتمد هذا نعد ساعة ان شاء الله باذن الله. نعم يا ادم السؤال الثالث اظن. نعم
من كان في داخل الميقات
نعم
هل يلزمه ان يحرم من بيته او له ان تصحى الى ان يقول
اي نعم له ان يحرم من كل جده من كل جده نعم ولكن الافضل من بيته لا شك من حيث انشا وكذا عند الميقات مالك مكان معين الميقات مالك مكان معين يعني كل الفسحه بحول الميقات كلها مكان الاحرام لانه مالك مكان فيها معين لكن في جده عندك بيت الاحسن لا تتجاوز البيت الا وانت محرم فهمت الفرق؟ ايش؟
اشكل علينا قولنا انه اذا منع من المدينه
اشكل علينا قولنا من اللي قاله من اللي قاله غيرك؟ يا علي لا باس نعم طيب
انه اذا منع من المدينه يرجع في
جده يعني هو بيرجع هو الان في جده
لا شف الطريق منع من المسجد
ها؟
منع من الطريق
طيب يعني بعد ما خرج من جده يحرم من المكان الذي منع منه ما دام انه نوع العمر او الحج يحرم من مكانه من حيث انشا احفظ من حيث انشا باقي نص دقيقه نعم فيصل اجل عبد الرحمن جمعه
في مسألة ما تطرقنا لها وهي إذا كان على الإنسان دين يحج
لا ما إلا من عليه دين ما يستطيع ولا حاجة يستأذن حتى لو أذن له إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو واثق من نفسه أنه سوف يعني يقضيه إذا حل أجله فيحج ولو وش الفائدة أن يسمح لو سمح لك ما يسقط عنك شيء. عبد الرحمن
عندنا سؤال بعد الصوفية يحجون ويقولون في يعني في كلام فيما بينهم يقول نحن نحج لكننا نقصد القبر.
القبر؟
ايه
قبر من؟
قبر النبي صلى الله
عليه وسلم. طيب لما راح المدينة؟
راح المدينة.
اه.
لكن يقولون نحن نحج وفي حال الإحرام نقصد القبر.
أعوذ بالله.
هل يحج يعني آخر الحج؟
ما أدري. إذا كان ما أراد بالحج إلا الوصول القبر فلا حج له.
ثم الشيخ أحسن الله إليكم بعد ما يلبسون الإحرام في المدينة.
من أين أتوهم؟ لا من أين أتوا من أي جهة؟ لأن يعني العلماء يقولون إن الذي يأتي من سواكن في قبارة جدة يحرم من جدة. لأن جدة إذا رأيتها في الخارطة رأيت أنها داخلة في البحر رابط داخل إلى مكة أقرب وكذلك يلملم فإذا جاء من رأسا إلى جدة يحم جدة.
هو يحرم من جدة شيخ أحسن عليكم ويحج ثم يروح المدينة ويلبس لها إحرام.
حرام من مدينة؟ طيب وش يقول لبيك ايش؟
ما يقول لبيك، هو زيارة عادية يتقصدوا له بعض الأشياء وكتب في جيوبهم يقول.
اللهم اعلم. ولا ما تعلموا من ذاك الأخير.
ما يقول شيخ.
لا لا تيأس لا تيأس. ولا صحيح قال بعض العوام بعض الحجاج يعني يرون زيارة المدينة أهم من الكعبة، أهم من زيارة الكعبة.
صراحة ما أعلم، ولأن نحن نقصد المدينة أولا.
اللهم أعلم، الله يهديهم. الله يهديهم. الحمد لله لا يتغنى على كثير من عباد المؤمنين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر العنوان فإنه بمنزلة قول المؤلفين فصل، فانتبهوا لهذا الاصطلاح. وفي هذا الحديث حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تحري الأماكن التي ينزل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي فيها، حتى إنه رضي الله عنه يتحرى الأمكنة التي نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فبال فيها. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام رحمه الله قد خالفه بقية الصحابة وقالوا إنه لا أسوة إلا في العبادة فقط، وأما ما يفعله على سبيل الجبلة فهذا لا يقتدى به. يعني مثل الإنسان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فبال في مجيئه من عرفة إلى مزدلفة في أثناء الطريق، هل نقول يسن أن ننزل ونبول في المكان هذا؟ ابن عمر يفعل هذا رضي الله عنه ويتحرى، لكن الأصل الذي عند الصحابة رضي الله عنهم عند أكثر الصحابة وعليه أكثر العلماء أن هذا لا ليس مما يتأسى به فيه. نعم.
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح.
شو الشرح؟
قوله باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب. وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك. قال ابن بطال: كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى. وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطة. وقد قال بعضهم إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا، حكاه إسماعيل القاضي في إحكامه عن محمد بن حسن وتعقبه. والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا، ويدل عليه قوله وبات حتى يصبح، ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من حديث الباب في أواخر أبواب المساجد، وسياقه هناك أبسط من هذا.
نعم. أما كونه يقصد أن يبيت ثم يدخل في المدينة نهارا فلا أشكال فيه، لكن كونه يبيت في هذا المكان هل هو مقصود أو وقع اتفاق هذا يحتاج إلى دليل، ولكن لا مانع أن الإنسان يبيت فيه على الأقل ليحرك محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، حيث يستشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات هناك. نعم يا ولي.
ذكرى السفر بالليل
ايش؟
ناخذ من الحديث انه يكره السفر بكيل.
لا، لكن يكره طلوق اهله ليلا الا ان يخبرهم من قبل. نعم يا سليم.
طبعا فالحقيقه المحتمل يعني الوادي محل الوادي لم يكن محل سيل نظيف يعني، ولكن ماسك الشجره يا شيخ.
اي
هو اللي فيه اشكال.
والله ما نستطيع ان نقول شيئا لم نره ولا حتى ولا نعرفه الان. والشجره احيانا اذا كانت على شفر الوادي يكون اللي تحتها نظيفا. نعم.
نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التونسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
هذا وجه البركة أنه وادي مبارك، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم النبي سهيل. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
كل هذا يحتاج إلى معرفة الأمكنة هذه وإلى الوقوف عليها. نعم.
باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءهم رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم.
قال رحمه الله باب غسل الخلوق 3 مرات. الخلوق هو الطيب يعني يكون من أنواع. وفي هذا الحديث دليل على شدة ما يجده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزول الوحي عليه تحقيقا لقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولقد نزل عليه الوحي وهو على فخذ حذيفة فيما أظن يقول حتى كاد يرض فخذي عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه عليه. وهذا مما أمره الله به أن يصبر عليه قد إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقف في الأمر الذي لم يبلغه فيه الوحي وليس محل الاجتهاد. فما بالك بنا نحن نفتي وكما يقول العوام قطة ولا مقطة يفتي ولا يبالي فكأنما ينزل على 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 الوحي. والواجب التثبت والتأني، لأن المفتي معبر عن الله عز وجل، يقول هذا شرع الله. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أحرم وبه طي فإنه يجب أن يغسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات. وفيه اعتبار التثليث في إزالته، أي في إزالة الطيب، حتى لو زال في أول مرة فكرر 3 مرات، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا على من أحرم، على أن من أحرم بإحرام فيه طيب فإنه ينزعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانزع عنك الجبة لأنها فيها طيب. واقتصار بعض العلماء رحمهم الله على كراهة تطيب الرداء، يعني رداء الإحرام، فيه نظر، والصواب أنه حرام. أما بعد أن يحرم فأمر غافر، وأما قبل أن يحرم فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الواسط. فالصواب أن تطيب الإحرام قبل عقد النية ثم لبسه حرام على الإسلام حتى يصله. وفيه أيضا من فوائده أن العمرة كالحج يصنع فيها ما يصنع في الحج، حيث قال: اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. لكن يستثنى من ذلك ما وقع عليه الإجماع في أنه لا يفعل في العمرة، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمكث في منى ورمي الجمرات، فإن هذا لا يفعل في العمرة بالاتفاق بإجماع المسلمين. ويبقى الطواف والسعي والحلق أو التقصير ومحظورات الإحرام، تتساوى فيه العمرة والحج. وفيها أيضا دليل على وجوب طواف الوداع إلى العمرة لعموم قوله: كما تصنع في حجتك. فلا يجوز للإنسان إذا اعتمر أن يخرج من مكة إلا بوداع. لكن من طاف وسعى وقصر ومشى اكتفي بطوافه الذي طاف. وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذا فقال: باب المعتمر يجزئه الطواف عن الوداع. واحتج بفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها أتت بعمرة ليلة الحصبة، أتت بعمرة ثم سارت إلى المدينة. وأما قول بعضهم إنه لا يجب للعمرة طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر به إلا في الحج، هذا من الأشياء التي تجدد حكمها، تجدد الحكم. نعم لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد حجه ولم يطف الوداع لكان في هذا دليل، أما أنه لم يقل إلا في حجة الوداع فيقال الجواب على هذا، بل الجواب عن هذا أنه من باب ما تجدد إيجابه. هل يمكن أن نقيس إزالة النجاسة على إزالة الطيب في الإحرام؟ بمعنى أن نقول لا بد من 3 غسلات في إزالة النجاسة. نعم، هو الغالب أن النجاسة لا تزول إلا ب3، لكن لو فرض أنها زالت بأقل فإن المكان يطهر، لأن لدينا قاعدة في إزالة النجاسة وهي أن النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. ولهذا يسأل كثير من الناس عن غسل الثياب والأكواك بعيد البخار، هل تطهر أو لا تطهر؟ نقول تطهر ما دام الوسخ زال والنجاسة زالت، فهذا هو المطلوب، لأن إزالة النجاسة لا تجب بالماء بل بكل ما يزيل. فالنعل مثلا إذا تنجست تزال يزيل التراب يطهر التراب، وذيل المرأة التي تجره على أمكن قدرة يطهره ما بعده، والاستجمار يكفي عن السنجة بالماء، بل كل ما زالت العين نجاسة فيطهر، حتى لو فرض أن النجاسة وقعت على رأسه ثم زال أثره، أثر يكون معروف أنه إذا وقع على الأرض يكون له لون، لكن بالرياح والشمس ذهب اللون، فنقول المكان طهر الآن، المكان طهر وإن لم يكن ماء. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بول أعرابي الذي بال في المسجد ذنوب من ماء، لأن هذا أسرع في إزالة النجاسة، صب الماء عليه أسرع، والناس محتاجون للمسجد، فلا نقول انتظروا حتى يزول بالشمس والريح. نعم أخذنا في التسئلة ولا هذا الأول. نعم الفريون نعم هنا هو ماء بخار تكثف ونزع توضا منه، لكن من ابي القلب ما في اليوم يتوضا، على كل حال اذا امكن توضا منه يمكن توضا منه. نعم جمعه
رايت الطيب يكون مضخم ثم يستعمل في 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 في, في الاحرام ولا يوجد لها اثر
نبدأ من
يرفع
الرائحة
يرفع من يعني
استخدمتين قرار
يرفع
معنا. وش الفائدة
من هنا؟ يعني يشتري المخني يشتري أقرب في عنده ريال ريالين وهذه ما يساوي كيف، لكن إذا طق به إذا رش به الإحرام والطيب لا يظهر.
طيب إن بقي الرائحة لا يلبسه حتى يصل، وإن لم تبقى كما قلت دقيقة أو دقيقتين الحمد لله ما صار شيء. نعم
أكثر الإخوان يعني يعتمرون في رمضان في العشر الأواخر وكذلك يعني يعتكفون، ففي أداية العيد ينصرفون بدون وداع،
ينصرفون إلى بلادهم
إلى بلادهم أو إلى مثلا مناطق السعودية بدون وداع.
أي لكن ما أتوا بالعمرة
أتوا بالعمرة
لا يجب أن يطوف الوداع.
إلا
على لأن بعض العلماء لا يرون وجود طواف الوداع في العمرة إلا على سبيل الاختيار، فإذا كانوا مقلدين لهؤلاء ليس عليهم شيء.
شيخ
تكلمنا
شيء أنا
كثير
عملت
في
الوداع
معتقدا
ما يجب عليها
الحمد لله، هذا معتقد لأنك تسمع من العلماء من يقول لا لا يجب. نعم يا سليم
الله
عنك. الشيخ لو ان الشكل كبير اللي خالف النص كيف يصير لنا نعمل بحنا يا عوام نشوف؟ لا اذا خالف النص، لكن المشكل ان الان ما اعرف النص من غير النص.
هل
احنا تجد
بالله
حجي تبطل فرصة لا على كل حال هذا شيء يرجع لاطمئنان العامي لفتوى الفتوى، ربما لو أفسدها الإنسان ما يطمئن له العامي ما يخلق، وتجد نفس الإفتاء نفس الفتوى يفتي بها من يثق به ويأخذ بها.
المشكلة يا شيخ أن العامي لو أنه عامي ويفتي شيء طاعد كبير أن العوام يأخذ شيء ما
يأخذ منه. لا يا شيخ لا أسفل شديد يا سليم
لا
لا لا لا شديد بس يا رجال الأمر واسع إن شاء الله خلاص
الله
عليك يا شيخ
في الحديث دليل بل
العلم
لا يأتي إلا
بتعب وشدة إيه لا هل يسأل يقول هل في الحديث دليل على أن العلم لا يأتي إلا بتعب وشدة لا ما في دليل لأن هذه المسألة خاصة بالوحي حين ننزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر سؤالك هذا سرقة ليش نعم لا ما عاد ماذا عليك عليك على ثلاثة ما بعدها شيء نعم.
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها.
طيب هذه آثار. أولا الطيب عند الإحرام لا شك أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب عند إحرامه ويبقى الطيب. قالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في هذه الحال يا جماعة إذا بقي الطيب على رأسه وينظر إلى وبيصه لمعانه وأراد أن يتوضأ لا بد أن يمسح الرأس. وإذا مسح الرأس لا بد أن يعلق الطيب في يده. فهل نقول إنه يفعل ويفتي يعني تطيب تعمد التطيب أو نقول إنه لا يمسح رأسه ويتيمم أو نقول يمسح ولو علق الطيب بيده لأنه لم يتعمد الطيب بجاهه. الثالث أنه لا يضر لكن لا يتعمد أن يفرك رأسه جدا حتى يلصق أكثر لا. طيب وهذا الحمد لله دليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه ويغتسل ويقول برأسه هكذا وهو محرم. وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. معلوم أن المحرم إذا أراد أن يحرم يلبس الإزار والحجاب هذا هو المشروع حتى يبقى الحجيج كله على لباس واحد ويترجل ويدهن. يترجل يعني يسرح الشعر ويدهن يدهنه لكن بشيء ليس فيه طيب أو بشيء فيه طيب لا حتى وإن كان فيه طيب. يعني الرسول كان يتطيب في رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان. وهذه مسألة مختلفة هل يجوز للمحرم أن يشم الطيب أو لا. بعضهم قال إنه لا يجوز مطلقا وبعضهم قال يجوز مطلقا وبعضهم فصل قال إن احتاج إلى ذلك كرجل وقف عند عطار وأراد أن يشتري منه طيبا فلا بأس أن يشم ليعرف الطيب الطيب من الردب. وهذا القول وسط لأنه أولا ترك أحرق لا شك لأن الطيب إذا شمه الإنسان يجد نشوة وفرحا وتحركا في بدنه لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج. أما ظاهر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يشم ولا حرج عليه. وينظر في المرآة ليش ينظر من الله ليش نعم هنا يصلح ما كان عنده من شعر ويتجمل نعم ويأكل ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن يعني له أيضا أن يأكل الطعام الطيب وكذلك الأدوية، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام، والأصل الحل والإباحة. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان، يتختم يعني يلبس الخاتم ويلبس الهميان. الهميان هو الشنطة التي يجعل فيها الإنسان النفقة ويحزمها على بطنه، يعني لا بأس به. وإذا رجعنا إلى وقتنا الحاضر قلنا الساعة اليد كالتختم تماما، وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس ساعة اليد ولا حرج فيها. ونحن نأخذ الحديث ابن عمر ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، معناه ما عدا ذلك يلبسه. نعم. وعطاء هو شيخ أهل مكة، وهو أعلم الناس بالمناسك لأنه في مكة ويعرف كثيرا من أحكام المناسك، وهو مرجع في هذا الباب. وقال نعم. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، يعني تحزم بثوب، والمراد بالثوب هنا القطعة من القماش، يعني وعليه لا حرج أن يربط إنسان على بطنه شيئا وهو محرم. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأسا للذين يرحلونها وجهها، نعم بالتبان، ولم ترى بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. التبان هو سروال قصير يستر العورة وما قرب منها من الفخذ. عائشة لم ترى بهذا بأس، كأنها تريد أن تحمل من لم يجد إزارا فلبس السراويل، أنها السراويل المعتادة الطويلة، وأما هذا فلا بأس به. هذا رأيها رضي الله عنه. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان التبان إلا عند الضرورة، إذا اضطر إلى هذا فلا بأس. ويمكن الضرورة للتبان فيما إذا كان من الناس الذين يعني تتسلخ جلود أفخاذهم مع المشي، يعني بعض الناس يكون هكذا إذا مشى وليس على السراويل تتسلخ جلود فخذه، فهذا ضرورة يلبس. انتبه يا رجل. طيب وإذا جاز للضرورة فهل يلزمه فدية أو لا؟ عجيب، لا يلزم. طيب يلزم لا يلزم؟ يلزم على قولين. لننظر القاعدة أن المحرم إذا احتاج إلى فعل شيء من المحظورات فله فعله ويفعل، كما فعل كعب بن عجر رضي الله عنه حين أصابه الأذى في رأسه فحلق وفد. ولكن مسألة اللباس، أولا هل في لباس المخيط أو في لباس القميص أو السراويل هل فيه فدية؟ هجيب وجهنا. نعم نقول لا، ليس فيه فدية. من قال إن هذا اللباس فيه فدية؟ من قال هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول جل وعلا: وما كان ربك نسيا. فأين في الكتاب أو السنة أن من لبس قميصا وهو محرم أو سراويل وهو محرم فعليه فدية، أو تطيب وهو محرم فعليه فدية؟ أين؟ نعم ما فيه. بعضهم قاسه على حلق الرأس، وقال الجمع بينهما أو العلة الجامعة أن في كل منهما ترفها، فيقال من قال إن علة منع الحلق هو الترفه، من قال هذا؟ فالذي يظهر أن علة المنع في حلق الرأس للمحرم هو أن يبقى ليتم به النسك، لأن شعر الرأس يتعلق به إيش؟ نسك، يتعلق به نسك، إما حلقة أو تقصير، ولو حلقة سقط هذا النسك، وغيره لا يساوي. ثم نقول أليس يجوز للمحرم أن يدهن؟ أليس يجوز أن يغتسل؟ أليس يجوز أن يزيل الوسخ؟ أليس يجوز أن يبقى في خيمة مكندشة؟ مكندشة يعني فيها سندش، كل هذا جائز وفي ترفق. فالقول بأن علة تحريم حلق الرأس هو الترفق قول لا دليل عليه ولا يقترب، لا يقترب. فالذي نرى أنه لا فدية في جميع المحظورات إلا ما دل عليه الشرع، يعني لا يمكننا أن نلزم عباد الله شيئا لم يلزمهم الله عز وجل. لكن لو قال من باب تربية الناس، من باب تربية الناس واحترامهم للشعائر، ألا يحسن أن يلزمهم؟ والفدية قليلة والحمد لله، الفدية هي صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو إيش؟ أو ذبح شاة، لأن جميع محظورات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم لا فدية فيه حتى على المذهب، وهو عقد النكاح، وقسم فديته جزاء وهو الصيد، وقسم فديته التخيير بين ثلاث أشياء وهو فدية الحلق الرأس. يلتحق القسم الرابع ما لم يذكر فيه فدية قالوا يلحق بفدية الرأس، فتكون فديته على التخيير. يدخل في ذلك تقليم الأظفار على القول بأنها من المحظورات، ويدخل في ذلك المباشرة بغير الجماع. باقي الخامسة الجماع فديته إيش؟ بدنة. نعم انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الطيب عند الاحرام: حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبئس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
يعني كأنه ينكر الاتهام بالزيت، فبين له أن ذلك ليس بممكن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الإحرام يرى وبيص المسك في مفارقه، وبيصه يعني دمعانه وبريقه. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذه السنة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، هذه الاستدامة أقوى من الابتداء، ولهذا تجوز استدامة الطيب في الإحرام ولا يجوز ابتداء. ويجوز أن يراجع الرجل زوجته المطلقة وهو محرم، ولا يجوز أن يتزوج. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. ويجوز أن يستمر ملك الصيد بعد الإحرام ولا يجوز الصيد حال الإحرام، ولها أمثلة. المهم أن بقاء أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر. فإن قال قائل يلزم من هذا إذا كان في الرأس كما في الحديث عائشة أن يمسه الإنسان عند مسح الرأس، فالجواب وإن لزم ذلك فإنه لا يضر، لأن هذا المحرم لم يبتدئ استعمال الطيب، وإنما بقي الطيب الذي تطيب به عند الإحرام وهو لا بد أن يمسح رأسه فلا أثر. نعم لو تعمد أن يمس رأسه والطيب له وبيص فيه فهذا لا يجوز، لكن إذا توضأ لا بد أن يمس. نعم. وفي هذا دليل على استدلال السلف الصالح لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفعلية، وأنه لا يمكن أن يقال لعل هذا خاص به، لأن الأصل عدم الخصوصية. فما زال السلف الصالح والأئمة يحتجون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يوجد الاحتمال أنه خاص به. وفيه أيضا
حدثنا عبد الله بن
طيب، وفيه أيضا بيان أن الإنسان إذا اتخذ الشعار شعر الرأس فإنه يجعل له مفارق واحد على الوسط ليفرق الناصر من يمين ويسار، والثاني مع أعلى الرأس عرضا من الأذن إلى الأذن من أجل أن يفرق بين شعر الناصر الذي يتجه إلى الوجه وشعر القفا الذي يتجه إلى الرقبة. لكن هذا بالنسبة لنا يختص بالنساء، فهل نقول إن الرجل يفعل ويفرق هذا التفريق الذي لا يكون إلا للنساء في عرضه، أو نقول ما دام هذا التفريق اختص بالنساء الآن فإنه لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المتشابهين من الرجال بالنساء، وهذا أمر عادي ليس أمر عبادي حتى نقول نبقى عليه، يعني ليس من أمر العبادة بل من أمور العقل. وعليه فنقول إذا أراد أن يفرق هل يفرق أحد الطرفين إما الناصية وإما أعلى الرأس لئلا يتشبه بالنساء.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم، قول زوج النبي كيف زوج؟ مذكر هي زوج ولا زوجة؟ أسأل هي زوجة ولا زوج؟
زوج.
هي زوجة لكن اللغة الفصحى زوج للرجل والمرأة، إلا أن الفرضيين رحمهم الله اصطلحوا على أن يسموا الأنثى زوجة والذكر زوج لئلا يشتبه الحكم عند قسمة الميراث. فلو قال هذا تارك عن زوج وبنت وعم فهو عند الفرضيين ذكر، المرأة ماتت عن زوجها. ولا يمكن أن يراد بها أن الرجل مات عن زوجته، وهذا لا شك أنه اصطلاح جيد وفيه التبيان والتوضيح. طيب فيها أيضا في هذا الحديث دليل على علاقة الزوجية التامة بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعائشة، حيث تباشر في تطيبة، ولا شك أن هذا يدل على تمام المودة والصلة بينهما. لو قال قائل لعل معنى قولها أطيب أي أحضر الطيب له، وهو يتطيب في نفسه. فالجواب هذا خلاف ظاهر اللفظ ولا داعي إلى إيش إليه. وفي أيضا دليل على أن التحلل لا يكون إلا بعد الرمي والحلق. وجه ذلك قولها لحله قبل أن يطوف بالبيت، فجعلت الذي يلحل هو الطواف بالبيت ولم تقل لحله قبل أن يحل، هذا قبل أن يطوف بالبيت. وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء. ومن العلماء من يقول يتحلل إذا رمى جمة العقبة، وهذه يعني فيها خلاف ولكل وجهة، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن القول الراجح أنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق. نعم.
باب من أهل ملبدا. حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
نعم، يهل ملبدا رأسه. قال العلماء والتلبيد أن يوضع الصمع ونحوه على الرأس لئلا ينتشر، ويلزم منه أن يكون الرأس مستترا بهذا الملبد عليه. وعلى هذا فنقول إذا وضعت المرأة على رأسها الحناء فلها أن تمسح على الحناء في الوضوء ولا مدة له، ولا يضر هذا لأن الحناء متصل بالرأس، ولأن فرض الرأس في الطهارة هو المسح، فهو مخفف فيه أي في تطهير الرأس. وهذا يسأل عنه النساء كثيرا، المرأة تضع على رأسها الحنة ويبقى ملبدا فهل تمسح عليه أو لابد أن تغسله حتى يزول؟ نقول لا، لا يلزمها أن تغسله حتى يزول، بل لها أن يبقى حتى ينتهي مراده ومقوله. نعم. إيش؟ من هذا الجنس، من هذا الجنس. نعم، الميش الجنس يقول له جرب الميش. نعم، الميش ميش. هذه الصلاحات يا عبد الله جديدة، الظاهر صبغة معينة يصبع بها الرأس ولها يكون لها قشرة. نعم،
إذا مسحت الحنة هل تمسح
على
الخرقة التي
تغطي
بها
رأسها
أم تباشر
الحنة
بيديها؟
الخرقة منفصلة، منفصلة ولا تدخل في الخمار الذي يجوز المسح عليه، فتنزعها وتمسح الرأس.
في بعض المجتمعات فرقة الشعر بالنسبة للرجل والمرأة من عدد
من عدد هذه يسمونها المشطه او المشطه المائيه. بعض العلماء المعاصرين يرى ان هذا داخل في التفريق الصحيح، صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منه وذكر احدهما نساء كافيات عاريات مميلات مائله، قال هذه مائله. ولا شك انها ان هذا القول له وجهه نظر.
السؤال
للرجال والنساء، الرجال أشد بعد. نعم. ثلاثة،
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
شر
قوله باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة أي لمن حج من المدينة. أورد فيه حديث سالم أيضا عن أبيه في ذلك من وجهين، وساقه بلفظ مالك. وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدي في مسنده بلفظ هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة. وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة بلفظ: كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها، إلى آخره. إلا أنه قال: من عند الشجرة، حين قام به بعيره. وسيأتي للمصنف بعد أبواب ترجمة: من أهل حين استوت به راحلته. وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ: ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل. وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير. قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديث وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوه ثم ركب، فلما استقلت فيه راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته. ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه ويم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا. وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء. وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. فائدة: البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره.
هذا الجمع لا شك من جمع حسن، يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، منهم من قال أهل في مصلى حين صلى، ومنهم من قال حين قامت به ناقته، ومنهم من قال حين استوت به على البيت، يعني بعد ما مشى. وهذا الجمع الذي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما جمع حسن بلا شك. وعلى هذا فبأي هذه الأقاويل نأخذ؟ بالأول أنه أهل من مصلى.
زاي عندي؟
نعم،
عندي بالفتح.
حتى عندي الزعفران هاشي الزعفران فتح. قال المؤلف رحمه الله: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. ولم يقل ما يلبس، بل قال ما لا يلبس، وإنما قال هذا اتباعا للحديث. والحديث: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ما يلبس المحرم، يعني عن الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، فيفهم منه أنه يلبس ما عدا ذلك. فإن قيل لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن مطابقة السؤال، لأن كان المتوقع أنه لما سئل ما يلبس قال يلبس كذا وكذا، فلماذا عدل؟ فالجواب: لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس وأقرب إلى الحصر. وهذا من البلاغة، أن يجاب الإنسان بما لا يتوقع، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل إيش؟ عما لا يلبس، لا عما يلبس. طيب، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مفصل فقال: نعم، قال: لا يلبس القمص، وهي المخيطة على قدر البدن كثيابنا التي علينا الآن. ثاني: لا يلبس العمائم، العمائم التي تدار على الرأس، والمراد ما يلبس على الرأس من عمائم أو طاقية أو غترة أو ما أشبه ذلك. ثالث: السراويل، مفردها سراويل، لأن سراويل ما هي جمع كما يظن بعض الناس، سراويل مفرد. ألك سراويل الأخ؟ لك سراويل كم؟ يعني أنت تفهم من كلامي ألك سراويل، تفهم أن يسأل عن سروال واحد ولا عن جماعة؟ هذه الآن كل أكثر الناس يظنون سراويل أنها جمع، ولهذا لو قال الإنسان لآخر يحدثه بعت على فلان سراويل، وش يفهم؟ جماعة. ولكنه ليس كذلك، سراويل واحد، أفهمت يا أخي؟ سراويل واحد، والدليل الأخ هذا سراويل واحد ولا جماعة؟ واحد، نعم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أرجو الله تعالى أن تدركوا حفظها عن ظهر قلب، قال ولسراويل بهذا الجمع، ولسراويل بهذا الجمع يعني جمع صيغة منتهى الجموع، شبه اقتضى عموم المنع، وله مفرد لكن شابه الجمع بالصيغة. وقيل إنه يجوز لغة أن تقول سروال.